الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها الإخوة الكرام فبادئ ذي بدء أشكر الله عز وجل على ما من به علينا في من هذا اللقاء في هذا المكان المبارك في بيت من بيوته جل وعلا نتدارس العلم وما ينفع بإذن الله عز وجل كما أشكره تبارك وتعالى على الالتقاء بهذه الوجوه الطيبة وأشكر الحضور الكريم وأشكر أخونا الشيخ الفاضل عبد الله الوسمي على هذه الدعوة الكريمة نسأل الله عز وجل أن يبارك في الجهود وأن ينفع بها المحاضرة أو كلمة هي حقيقة ليست يعني محاضرة أنا أعرف أن الجميع مشغول يا كلمة إن شاء الله ما نطيل يعني من 10 إلى ربع ساعة بإذن الله إن شاء الله ما نتجاوز هذا الوقت لا المقصود هو الذكرى والموضوع الذي يعني اختير في هذه الكلمة لا شك أنه موضوع مهم جدا لكل مسلم صلاح القلوب هذا من أعظم الأمور التي ينبغي للمسلم أن يعتني بها صلاح القلب لأنه الأساس والأدلة على هذا الأمر كثيرة مستفيضة في أهمية العناية بالقلب ومن ذلك الحديث المشهور حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما وفيه في الصحيحين يقول عليه الصلاة والسلام إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات إلى أن قال عليه الصلاة والسلام ونختصر الحديث ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب النبي عليه الصلاة والسلام اختصر الصلاح والفساد مرجعه إلى القلب إذا صلح القلب صلحت الجوارح وإذا فسد القلب فسدت الجوارح وفي حديث أبي هريرة في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام التقوى هاهنا ويشير إلى قلبه التقوى هاهنا التقوى قالها 3 مرات إذا كان القلب فيه التقوى الله عز وجل ظهر هذا على إيش؟ على الجوارح وأكد عليه الصلاة والسلام هذا المعنى في حديث آخر في مسند الإمام أحمد حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وفيه يقول عليه الصلاة والسلام لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه قال ابن رجب لا يستقيم إيمان يعني عمل عبد عمل الجوارح لا تستقيم الجوارح وعمل الجوارح إلا باستقامة القلب لأنه القائد كما قال ابن تيمية هو الأصل القلب هو الأصل ثم ذكر مقولة أبي هريرة رضي الله عنه قال القلب كالملك والأعضاء جنوده فإذا طاب الملك طابت جنوده وإذا خبث الملك خبثت جنوده هذا هو القلب ولذلك لما كان القلب بهذه العظمة وهذه الأهمية كان هو محل نظر الرب جل وعلا جاء في حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا أجسامكم في لفظ ولا أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم القلب هو محل نظر الرب عز وجل الإنسان دائما يعتني بمظهره الخارجي لأنه محل نظر الناس وهذا أمر طيب قال يا رسول الله أرأيت الرجل يحب أن يكون ثوبه حسن ونعله حسن قال عليه الصلاة والسلام إن الله جميل يحب الجمال يعني هذا أمر طيب لا بأس إذا كان الإنسان يعتني بمنظره الخارجي الظاهر للناس وهذا أمر طيب فهناك ما هو أهم وأعظم مع عنايتك بالظاهر هناك ما هو أهم وأعظم وهو محل نظر الرب جل وعلا القلب لذلك يجب على المسلم أن تعظم عنايته بالقلب وصيانته وجماله أعظم من جماله الظاهر. والموفق من وفقه الله عز وجل، لأن القلب هو الأساس، فالعناية بالقلب من أعظم ما يكون. نضرب مثال آخر، من الناس من يعتني بالقلب من جهة صلاحه وصحته البدنية، يأكل الأكل الصحي ويمارس الرياضة وغير ذلك مما يحافظ على صحة القلب وصحة البدن، وهذا أمر حسن. ولكن كثير من الناس يغفل عن صحة القلب، الصحة الإيمانية، وهي أعظم وأكمل وأقوى. تجد، تعجب، تجد الشيخ الكبير، رجل كبير في السن، يصوم في الصيف، النهار طويل والحر شديد، يصوم ولا يجد في ذلك أدنى مشقة، مطمئن فرح بهذه العبادة الجليلة العظيمة. وتجد القوي الذي يمارس الرياضة ليل ونهار قوة بدنية ما يستطيع. ما السر في ذلك؟ قوة القلب بالإيمان، هذا هو، هذه القوة الحقيقية، وهذا هو العناية الحقيقية. لا بأس أن الإنسان يعتني بمظهره، يعتني بقلبه، بصحة البدنية، لكن لا يغفل عن صحة القلب، وصلاح القلب هو الأساس، ولذلك هو الذي ينفع الإنسان في دنياه وآخرته. قال الله عز وجل: يوم لا ينفع مال ولا بنون إيش إلا من أتى الله بقلب سليم. إذن كل شيء في هذه الدنيا يذهب إلا هذا القلب الذي حافظت عليه بسلامته. ما هو القلب السليم؟ يقول ابن القيم رحمه الله: كثرت عبارات العلماء في القلب السليم، لكن جماعها هو السالم. القلب السليم هو السالم من كل شهوة تخالف أمر الله عز وجل أو نهيه، يعني سالم من ملتزم بالأوامر ومجتنب النواهي، لا يرتكب المعاصي، وإن عصى فإنه يتوب ويبادر إلى التوبة. هو السالم من كل شهوة تخالف أمر الله ونهيه، ومن كل شبهة تخالف أو تضاد خبره، خبر الله عز وجل. يعني باختصار هو السالم من الشبهات والشهوات، هذا القلب السليم الذي قال الله عز وجل: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فلذلك لا بد على المسلم أن تعظم عنايته واهتمامه، بل يجعل جل اهتمامه في صلح قلبه، لأنه هو الأساس. ونرجع إلى الحديث الأول: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. إذا اعتنى المسلم بصحة قلبه وصلاحه تلذذ في العبادة. كثير من الناس يشتكي، لا أجد اللذة في الصلاة ولا في الذكر ولا في الصيام، لأن العناية بالقلب ليست عناية كافية. لابد للمؤمن أن يعتني، كلنا بحاجة إلى هذا الأمر، كلنا يقع منا التقصير والتفريط وغير ذلك، لكن هذا من باب التذاكر والتواصي بيننا. كلنا بحاجة إلى الذكر في هذا الأمر العظيم. إذا اعتنى المسلم بقلبه واشتدت عنايته بهذا الأمر وجد السعادة الحقيقية التي أخبر الله عز وجل عنها. قال جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. شوف الإيمان، الإيمان في القلب، الإيمان الصحيح، الإيمان في القلب ويظهر أثره، من قول وعمل واعتقاد، أصله في القلب ويظهر أثره على الجوارح والأقوال، وهي من الإيمان. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، ما هو الجزاء؟ فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. لعظيم العناية بالقلب. لذلك أختصر عليكم أيها الأخوة ولا أطيل، وأنا وعدت إن شاء الله ما تطول هذه الكلمة، لخص بعض الأمور التي تكون أسباب في صلاح القلب. أسباب صلاح القلب كثيرة وردت في القرآن والسنة، لكن نأخذ أهم الأسباب وأعظم الأسباب. أولها العناية بتوحيد الله عز وجل وبمعرفة الله عز وجل بأسمائه وصفاته، هذا أعظم أمر يتم به صلاح القلب، أن يعتني المسلم بتوحيد الله عز وجل الذي هو الغاية التي من أجلها خلقنا الله عز وجل، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وهو الغني سبحانه وتعالى، قال ابن عباس إلا ليوحدون. فعناية المسلم بتوحيد الله عز وجل وبمعرفة الله تبارك وتعالى بأسماء وصفاته، هذا أعظم ما يكون به صلاح القلب. ولذلك يقول ابن تيمية الرسل بعثت لتعرف الناس بربهم، ويقول ابن القيم رحمه الله من عرف الله عز وجل أي بأسمائه وصفاته أحبه لا محالة. الذي يعرف الله عز وجل إذا عرفه بأسمائه وصفاته وحد الله عز وجل أحبه، فإذا أحب العبد ربه جل وعلا ماذا يكون أثر ذلك؟ الفتوحات الربانية، الخير العظيم من الله جل وعلا. فلذلك أعظم ما يكون هو التوحيد، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حرص أشد الحرص على تنشئة الناشئة والشباب على هذا الأمر حتى تصلح قلوبهم ويسيروا على هذا الدرب العظيم. قال لابن عباس يا غلام، كان صغير، إني أعلمك كلمات. شوف الكلمات هذه العظيمة، كلمات مختصرة لكنها عظيمة النفع والمعاني. قال أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. شوف فارس العقيدة، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. كل تخلية للقلب من المخلوقين وجعلها فقط تلتفت إلى من؟ إلى الخالق. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت كل الأمة بكبرائها وعظمائها وحاشيتها وخلقها جميعا على أن ينفعوك بشيء، لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء، لم يضروك بشيء إلا قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، يعني الأمر يعود كله لمن؟ لله عز وجل. انظر إلى هذه الكلمات التي حرص النبي عليه الصلاة والسلام في غرسها في نفوس الناشئة حتى ينشوا على هذه العقيدة وتصلح به قلوبهم. فالتوحيد والعقيدة الصحيحة أعظم ما تصلح به القلوب. وأختصر، من الأسباب أيضا العناية بالقرآن وتلاوة القرآن وتدبر القرآن. فالقرآن عظيم وأثره كبير على القلب، والله عز وجل قال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. القرآن شفاء، يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قال تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. القرآن شفاء، يقول ابن القيم شفاء للأبدان وشفاء للقلوب، وأثر عظيم على القلب. جبير بن مطعم جاء في الصحيحين قبل أن يسلم جبير رضي الله عنه يقول جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي المغرب ويقرأ في سورة الطور حتى بلغ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. قال كاد قلبي أن يطير، وهو كافر قبل أن يسلم، من عظم أثر القرآن. قال كاد قلبي، قال وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي. بل القرآن الله عز وجل ضرب مثل عظيم لمن يتدبر ويتأمل، الجبل العظيم القوي الذي أمر الله عز وجل وأرشدنا إلى التفكر وإلى الجبال كيف نصبت. قال الله عز وجل لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ثم قال وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الذي يتفكر والذي يعتبر بمثل هذه المعاني العظيمة التي بيّنها الله عز وجل في عظم شأن القرآن. ويعني مما يحزن أن كثير من الناس لا يعرف القرآن إلا في رمضان، إذا انتهى رمضان طوى مصحفه ثم جعله على الرف وانتهى، هذا عهده إلى أن يأتي رمضان آخر، وهذا لا شك تقصير. القرآن يقرأ بتدبر ولا يترك، اجعل لك وردا يوميا، اجعل لك وردا يوميا، التزمه ولو قليل لا تترك، ستجد أثر هذا القليل على قلبك. لكن اقرأ كما أمر الله عز وجل بتدبر، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته ليتذكر أولو الألباب. اقرأه بتدبر واجعل لك وردا يوميا والزم هذا، وستجد أثره على قلبك ظاهرا بينا في أخلاقك في كل أمورك. وهذا أمر دل عليه الشرع ودل عليه أيضا الواقع، والقصص في هذا كثير. من الأمور أيضا التي هي عظيمة في إصلاح القلب ذكر الله عز وجل. الذكر من أعظم ما يكون، المحافظة على ذكر الله والتزام ذكر الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فيه الطمأنينة عندما تذكر الله عز وجل وتحافظ عليه، أذكار الصباح قبل ذلك أذكار الصلوات محافظ عليها، أذكار الصباح المساء عند النوم. الذكر المطلق والمطلوب الذي يكون فيه أثر أعظم وأكبر هو ما قاله الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض واذكروا الله كثيرا. فالذكر الذي له أثر عظيم هو الذكر الكثير. وأيضا هناك قيد آخر، وهو أن يكون بتدبر ما تذكر، المعاني التي تذكرها تذكر الله عز وجل بها والكلمات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وتذكر الله بها، لا بد أن تتدبر المعاني، لأنها تعظيم لله عز وجل. عندما تسبح سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، لا تذكر الله عز وجل بلسانك ويكون القلب في واد آخر. هذا نعم يؤجر، لكن أكمل الذكر كما قال المقيم: الذكر ثلاثة أنواع، ذكر باللسان فقط هذا يؤجر، وذكر بالقلب تفكر بعظمة الله عز وجل ومخلوقاته التي تدل على عظمة الخالق، وأعظمها الذكر بالقلب واللسان. يعني وأنت تذكر الله عز وجل قلبك حاضر مع ما تقول، هذا أعظم الذكر وهذا أعظم الأثر. لما تسبح سبحان الله، ما معنى سبحان الله؟ تنزيه الله عز وجل عن كل نقص وعيب، وله الكمال المطلق جل وعلا. الحمد لله، لما تحمد الله عز وجل تحمده تبارك وتعالى على ماذا؟ على نعمه العظيمة. وهذا حمد كثير الناس، أكثر الناس يحمدون الله بهذا الأمر، لكن هناك حمد عظيم يغفل عن كثير من الناس، الحمد الله عز وجل على كمال صفاته وكمال أسمائه وأفعاله جل وعلا، وهذا أعظم الحمد، وهذا حمد الخاصة. فاستحضر مثل هذه المعاني: الحمد لله، لا إله إلا الله. لما تقول لا إله إلا الله، ما معنى لا إله إلا الله؟ أي لا معبود بحق إلا الله. تستحضر هذا المعنى، أن كل ما يعبد من دون الله معبودات باطلة، وأن الحق هو الله كما قال جل وعلا: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. والله أكبر، أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء جل وعلا. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا تحول لي من حال إلى حال إلا بقوة الله عز وجل، لا من ضعف إلى قوة، ولا من معصية إلى طاعة، ولا من فقر إلى غنى، ولا من حال إلى حال إلا بقوة الله. هذا معنى لا حول ولا قوة إلا بالله، لا تحول من حال إلى حال إلا بقوة الله. استحضر مثل هذه المعاني، وأكثر من ذكر الله عز وجل وتجد أثر عظيم. ذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل إيش؟ الحي والميت، مثل الحي والميت، مثل عظيم. ولذلك أخذ هذا المعنى ابن تيمية رحمه الله، قال الذكر للقلب، الذكر للقلب كالماء للسمك، فما حال السمك إذا خرج من الماء؟ ما حاله؟ يموت. قال هكذا القلب إذا خلى من ذكر الله يموت، هو قلب ينبض، هو في علم الأطباء حي، لكن في علم الشريعة هو ميت، لأنه خال من ذكر الله عز وجل. ومن أعظم ما يؤثر على القلوب، القلوب تصدى وتقسو وتصبح أشد، كما قال الله عز وجل عن بني إسرائيل: ثم قست قلوبكم بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، القلوب تشتد وتقسو بسبب إيش؟ قال ابن القيم: بأمرين، بالغفلة والذنوب، ومحوها بالذكر والاستغفار. كثرة الذكر حياة للقلب. جاء رجل إلى الحسن البصري قال: يا أبا سعيد، أشكو إليك قسوة قلبي. قال: أذبه بذكر الله. ذكر الله عز وجل من أعظم ما يذيب قسوة القلب، يجعل القلب لين مقبل على طاعة الله عز وجل، نشيط في طاعة الله تبارك وتعالى، وهذه غاية منشودة. وأختم الأسباب، من أسباب العظيمة الدعاء، وهذا من أعظم الأسباب الدعاء، لا تنفك عن الدعاء. الله عز وجل وعد وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. خذ قاعدة في كل دعاء تدعو الله عز وجل، يجب عليك أن تدعو الله وأنت موقن بالإجابة، لأن الله وعد، وهذا من أعظم الثقة، من أعظم الثقة بالله عز وجل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم مؤكدا هذا المعنى: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، لأن الله وعد. ولذلك عمر رضي الله عنه ماذا يقول؟ قال: إني لا أحمل هم الإجابة. لماذا لا أحمل هم؟ لأن الله عز وجل وعد، لكن أحمل هم الدعاء، أن يوفق الإنسان للدعاء، هو الذي هذا يحتاج الإنسان يجاهد نفسه، ولا الإجابة المؤمن يثق بالله عز وجل فيدعو بثقة، فيكثر من دعاء الله عز وجل، لأن القلوب بين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ولذا كان عليه الصلاة والسلام يكثر من قوله: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. فأكثر من الدعاء واللجوء إلى الله عز وجل والصدق مع الله، والله عز وجل يحب من عبده إذا تقرب إليه، تقرب إليه فتح له الخيرات والبركات. إذا صدق العبد مع ربه وراد القرب من الله عز وجل وصلح القلب، وفقه الله عز وجل لكل خير وهدى. هذا أيها الإخوة جملة من الأسباب، والأسباب كثيرة والكلام يطول في هذا الباب العظيم صلاح القلب، لكن هي من باب الذكرى لي أولا ولإخواني ثانيا، والذكرى تنفع المؤمنين، يجعل الله وإياكم منهم. أسأل الله عز وجل أن يصلح قلوبنا وأن يوفقنا لهداه، وأن يجعل عملنا في رضاه، إنه لذلك والقادر عليه. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير يا أخوان.